بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ذكرنا كلمات عدة من الذين يحاولون الدفاع عن يزيد ومعاوية، وقد رأينا كيف ينتهي الأمر إلى معاوية. بقي أن نشير إلى كلمات الذهبي في تاريخه وفي سير أعلام النبلاء، وأيضا إلى موقف الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتبه من يزيد. أما الذهبي فخلاصة كلامه أنه ينقل أولا أن يزيد غزا أرض الروم ومعه أبو أيوب الأنصاري، ثم يذكر أنه حج بالناس سنة 51 وسنة 2 وسنة 3، ثم يروي خبرا عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. في هذا الخبر يقول عمرو بن العاص: أبو بكر الصديق أصبتم اسمه، عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، ابن عفان ذو النورين قتل مظلوما يؤتى كفلين من الرحمة. ثم يقول: معاوية وابنه ملك أو ملك الأرض المقدسة، والسفاح والمنصور وجابر والمهدي والأمين وكذا، كلهم صالح لا يوجد مثله. هذا مدح وثناء من عمرو بن العاص، أي ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم يقول الذهبي عن معاوية أنه قال: ابني أحق، أي بولاية العهد، وأنه خطب أي معاوية وقال: اللهم إن كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله، فبلغه ما أملت وأعنه. ثم يروي خبرا في أن عبد الله بن جعفر الطيار وفد على يزيد فأعطاه ألف ألف، فأعطاه ألف ألف، فقال عبد الله له أي ليزيد: بأبي أنت وأمي. فأمر له بألف ألف أخرى، فقال له عبد الله: والله لا أجمعهما لأحد بعدك، أي لا أفدي بأبي وأمي كليهما لأحد بعدك. كذب قطعا. ولكن الذهبي يروي هذا بترجمة يزيد. ثم روى حديثا عن أبي الدرداء: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد. يروي هذا الحديث عن أبي الدرداء ثم يناقش في سنده، لأنه ذم ليزيد. فيناقش في سنده. أما الخبر الذي رواه عن ابن عمرو بن العاص فلا يناقش في سنده. المهم هذا أنه عقب هذا الحديث الذي ناقش في سنده عقبه بأن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال لبنيه وأهله لما خلع أهل المدينة يزيد قال إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله فلا يخلعن أحد منكم يزيد. وهذا قول عبد الله بن عمر وقوله حجة. ويروي عن محمد بن الحنفية أنه رد على من تكلم في يزيد بأنه يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الله. رد نقل عن محمد بن الحنفية أن محمد بن الحنفية رد على من قال هذا بقوله ما رأيتم منه ما تذكرون فقد أقمت عنده فرأيته مواظبا للصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه. أصبح يزيد مضافا إلى أنه يواظب على الصلاة ومضافا إلى أنه يتحرى الخير أصبح من طلبة العلم من طلبة الفقه يسأل عن الفقه. وعمن يقول هذا؟ عن محمد بن الحنفية. هذا خلاصة ما جاء في تاريخ الذهبي تاريخ الإسلام بترجمة يزيد. ورأيتم أنه لا يذكر شيئا من مساوئ يزيد أبدا بل بالعكس، حتى أن الحديث الذي رواه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ناقش في سنده. أما في سير أعلام النبلاء فيذكر أولا غزو القسطنطينية، وقد ذكرنا قضية غزو القسطنطينية من قبل، ويقول عقد له أبوه بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة 60، إذن أصبحت ولاية شرعية. ثم يقول يزيد ممن لا نسبه ولا نحبه، لا نسبه ولا نحبه. ثم وله نظراء من خلفاء الدولتين أي الأموية والعباسية، وإذا كان له نظراء حينئذ ليش نسبه؟ ولماذا نسبه إذا كان له نظراء أيضا؟ وكذلك في ملوك النواحي بل فيهم من هو شر منه. وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي ب49 سنة والعهد قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منه ومن أبيه وجده، كان ما هي المشكلة فقط لأنه لم يلي عبد الله ابن عمر بن الخطاب أمر المسلمين وولي الأمر يزيد مع كون ابن عمر بن الخطاب أفضل منه وأولى، هذه هي المشكلة. نعم هذه الكلمة موجودة في سير أعلام النبلاء بترجمة يزيد، يقول افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره. ثم روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لكن حرفه هذه المرة، لأنه في تاريخه كان لفظ الحديث هكذا أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، هنا يقول لا يزال أمر أمتي قائما حتى يلثمه رجل من بني أمية يقال له يزيد. كم فارق بين هذا النص وذاك النص والحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عمرو بن العاص. وكيف يصح هذا الحديث مع أنه يذكر عبد الله ابن عمرو بن العاص يذكر اسم السفاح والمنصور وملوك بل العباس في هذا الكلام، والحال أنه لا يدرك هؤلاء؟ هذا بالنسبة إلى الذهبي. أما ابن حجر العسقلاني فراجعت أكثر من كتاب من مؤلفاته، فرأيته يترجم ليزيد ولا يتعرض لشيء من مساوئه أبدا، لا لقضية الإمام عليه السلام ولا لواقعة الحرة ولا لشربه الخمر ولا لنكاحه المحارم ولا لتركه الصلاة ولا إلى آخره. هذا لاحظوا تهذيب التهذيب، لاحظوا تعجيل المنفعة، وإنما قال في تقريب التهذيب اللي هو خلاصة كتاب تهذيب التهذيب، يقول ليس بأهل لأن يروى عنه. أما السبب لماذا ليس بأهل لأن يروى عنه، لا يذكر شيئا أبدا. وإذا راجعنا ترجمة الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الإصابة فلا يذكر شيئا من مقتل الإمام عليه السلام، وأن يزيد هو الذي أمر بقتله، وأنه إلى آخر ما وقع وما جرى على الإمام عليه السلام لا يتعرض لذلك أبدا. وهذا أسلوب آخر. وبعد فقد عرفنا كيف يدافعون عن يزيد بأساليبهم المختلفة. فابن العربي المالكي بأسلوب الشيخ الحافظ الفقيه الزاهد المحدث الورع التقي وإلى آخره عبد المغيث ابن زهير الحنبل البغدادي بأسلوب آخر، وذاك الصوفي الكبير الشيخ عبد القادر الجيلاني بأسلوب آخر، وشيخ أهل السلوك والتهذيب الغزالي صاحب إحياء علوم الدين بأسلوب آخر، والذهبي عرفنا كلامه، وابن حجر العسقلاني بسكوته. وهذه كلها أساليب للدفاع عن يزيد. ولماذا؟ حتى يدافعوا عن معاوية ابن أبي سفيان. وقد وجدنا في كلماتهم كيف يتعرضون للدفاع عن معاوية ويبرئون معاوية ويحاولون إعطاء الشرعية لتولية يزيد من بعده. لكن كل ما صدر من يزيد فمحسوب على معاوية قطعا. وأيضا قد ثبت عندنا وفصلنا الكلام عن هذا الموضوع الذي استنتجته من خلال النظر والدقة في أخبار استشهاد مولانا الحسين عليه السلام، أن استشهاده كان بتخطيط من معاوية نفسه. إذن ينتهي الأمر في خصوص قضية سيد الشهداء سلام الله عليه، ينتهي الأمر إلى معاوية، وأيضا جميع ما صنعه وما فعله يزيد ينتهي إلى معاوية أيضا، لأنه هو الذي ولاه على رقاب المسلمين. لكن لماذا يدافعون عن معاوية؟ وعن معاوية لماذا يدافعون؟ لاحظوا كلماتهم. معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد. فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد. فمن ينظر إلى معاوية شاذرا اتهمناه أنه كلمة أخرى. جاء رجل سفيان فقال ما تقول في شتم معاوية؟ قال متى عهدك بشتيمة فرعون؟ قال ما خطر ببالي. قال ففرعون أولى بالشتم، إذن أسكت عن معاوية. والذي لم يخطر ببالك أن تشتمه، كيف تريد أن تشتم مع أنه أولى من معاوية بالشتم؟ إذن فلتكن بالنسبة إلى معاوية بطريق أولى، لا يخطر على بالك أن تشتمه أبدا. وأصرح من هذه الكلمة، معاوية ستر أصحاب النبي، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. معاوية أي حجاب وحاجز وستر على أصحاب النبي، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراء الستر أصحاب النبي. عبارة أصرح من هذه. قال وكيع معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه. معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه. على من فوق معاوية هذا الباب إذا انفتح فحينئذ يتكلم على سائر الصحابة وكبار المشايخ. عن أحمد إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب محمد بسوء فاتهمه على الإسلام. إذن عرفنا لماذا يدافعون عن معاوية، دفاعهم عن يزيد دفاع عن معاوية، ودفاعهم عن معاوية دفاع عن من سبق معاوية ممن تصدى الأمر وتقمص الخلافة. وهذا واضح، لماذا؟ لأن من يتكلم في معاوية سوف يتكلم في من فوق معاوية، وذلك لأمرين. الأمر الأول، إن من سبق معاوية بالأمر لأنهم أعرضوا عن النص وجعلوا الإمامة والولاية والخلافة بعد رسول الله بآراء الناس، فأعرضوا عن النص وأعرضوا عمن جاء فيه النص، ولو لم يفعل أولئك ذلك لما وصل الأمر إلى معاوية. هذا أولا. وثانيا، قد قرأنا فيما تقدم وهذا من الأمور الثابتة، أن الذي نصب معاوية على الشام هو عمر بن الخطاب. وكم ترى في كتبهم دفاعا من عمر عن معاوية بن أبي سفيان، وتقوية له وتأييدا له وإمضاء لأعماله وأفعاله. وهكذا ينتهي أمر استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام، وينتهي ما وقع في عاشوراء إلى ما وقع في السقيفة. نعم. ومن الأمور المتعلقة باستشهاد سيدنا أبي عبد الله عليه السلام الحوادث الكونية التي وقعت بعد يوم عاشوراء أو منذ يوم العاشرة من نفس اليوم. هذه الحوادث الكونية وردت في كتب القوم بكثرة، ومنهم أي من المتعصبين منهم من يكذب بجميع كل ذلك، بجميع ذلك كله. وأنا اخترت أخبارا في هذا الباب مع تنصيصهم على صحة تلك الأخبار. تجدون هذه الأخبار في دلائل النبوة للبيهقي في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، سير أعلام النبلاء للذهبي، البداية والنهاية لابن كثير، مجمع الزوائد للهيثمي، تاريخ الخلفاء للسيوطي، وتجدونها في كتب من سبق هؤلاء كالمعجم الكبير للطبراني مثلا. أكتفي بما كما قلت أكتفي ببعض النصوص مع التصريح بصحتها سندا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن أم حكيم أو حكيم قالت: قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية، يعني بنية صغيرة، فمكثت السماء أياما مثل العلاقة. قال رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح. وفيه أي في مجمع الزوائد عن أبي قبيل أو قبيل ما أدري الضبط، لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي. قال رواه الطبراني وإسناده حسن. وفيه عن الزهري قال لي عبد الملك: أي واحد أنت؟ إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قال: فقلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط. فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن الزهري: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. عن دويد الجعفي عن أبيه قال: لما قتل الحسين انتهبت جزور من عسكره، فلما طبخت إذا هي دم. رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال ابن كثير: وأما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح، فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض، وأكثرهم أصابه الجنون. هذا كلام ابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية ويدافع عن آراء ابن تيمية. وأكتفي بهذا المقدار. وأما قضية البكاء على الإمام عليه السلام، بالنسبة إلى أصل البكاء عليه، وعندنا روايات كثيرة وصحيحة سندا، منها أن علي عليه السلام لما وصل إلى صفين فنادى علي: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وماذا؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، إلى آخر الحديث. يقول الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات. وفي حديث الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ذات يوم في بيتي، فقال: لا يدخل علي أحد، فانتظرت، فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله يبكي، فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي يمسح جبينه وهو يبكي، فقلت والله ما علمت حين دخل. فقال إن جبرائيل كان معنا في البيت. قال تحبه؟ قلت أما من الدنيا فنعم. قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء. فتناول جبريل عليه السلام من تربتها فأراها النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث. رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات. أما بالنسبة إلى استمرار العزاء على الإمام وتجديد مراسم عاشوراء، أنقل لكم حديثا عن الإمام زين العابدين عليه السلام لما سئل عن كثرة بكائه على أبيه واستمراره على ذلك، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. لا تلوموني، فإن يعقوب فقد سبطا من ولده فبكى حتى ابيضت عيناه ولم يعلم أنه مات. وقد نظرت إلى 14 رجلا من أهل بيتي في غداة واحدة، أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟ أفترون حزنهم أو حزنهم يذهب من قلبي؟ هذا في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا هذا المطلب فإنه مفيد جدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالبكاء على سيدنا حمزة عليه السلام، وجعل الناس يبكون حمزة كلما أرادوا البكاء على قتلاهم أو موتاهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم على ذلك. النبي أمر وثم أقر بفعلهم، أقر فعلهم. قالوا هذه النقطة، قالوا فكانت هذه سنة عند المسلمين في المدينة المنورة، متى ما مات أحد منهم يبكون أول شيء على سيدنا حمزة ثم يبكون على ميتهم. يقول الحاكم النيشابوري، يقول إلى يومنا هذا السنة موجودة. والحاكم النيشابوري من علماء القرن خامس، صاحب المستدرك، وإلى يومنا هذا السنة مستمرة. وأما بالنسبة إلى النياحة والجزع على الإمام الحسين عليه السلام فهذه مسألة فرعية كسائر الأحكام الشرعية. الإنسان يقلب مرجعه في هذه المسألة، وليس لأهل السنة أن يعترضوا علينا. ففي فقهنا وشرعنا هذا جائز أولا، وبذلك أفتى فقهاؤنا، ولنا روايات كثيرة في كتاب وسائل الشيعة في هذا المورد بالنياحة والبكاء على الأموات، وفي خصوص الجزع على الإمام الحسين عليه السلام عندنا رواية خاصة. واتبقى نقاط. النقطة الأولى، إن هناك أكاذيب وتحريفات في قضية الحسين عليه السلام كثيرة. قرأنا كلام الإمام عليه السلام قال والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل. ومن رواته ابن الجوزي في المنتظم وابن كثير في تاريخه وغيرهما، حتى الذين قتلوا الإمام عليه السلام اعترفوا بأن الإمام لم يستسلم. قرأنا كلام زحر بن قيس عندما وصل إلى الشام ودخل على يزيد وجعل يشرح له ما وقع بكربلاء، جاءت هذه العبارة قرأناها فسألناهم أي الحسين وأصحابه أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتال على الاستسلام. وتقدم أيضا ما رويناه عن الليث ابن سعد من أن الإمام عليه السلام أبى الاستسلام، كل ذلك قرأناه. إذن كل ما يكون في كتاب من الكتب على خلاف هذا فهو كذب على إمامنا عليه السلام. ومن التحريفات ما وجدته في تاريخ ابن كثير. لاحظوا، لما بلغ الإمام عليه السلام وهو في الطريق نبأ استشهاد سيدنا مسلم بن عقيل، التفت الإمام إلى بني عقيل وقال: ما ترون؟ فقد قتل مسلم. قالوا: والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق. فعندها قال عليه السلام: لا خير في العيش بعد هؤلاء. هذا نص المطلب وموجود في مصادر الفريقين، بالإرشاد للشيخ المفيد موجود، في تاريخ الطبري موجود، في الإصابة موجود، في سير أعلام النبلاء موجود، في تهذيب الكمال، في مقتل الخارزمي، في جميع المصادر. لكن إذا راجعتم إلى تاريخ ابن كثير يقول ابن كثير: فهم أن يرجع فقالوا لا ترجع، فهم أن يرجع فقالوا لا ترجع. والحال العبارة هكذا: والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق. لاحظوا كم فرق بين العبارتين. ومن الأكاذيب ما وجدت في غير أو في بعض المصادر كالكامل لابن الأثير أن عدد القتلى في جيش ابن زياد 88 واحد فقط. وبقيت أمور. الأمر الأول ترجمة سرجون. لدى التحقيق في المصادر نرى أن النصارى كانوا محيطين بمعاوية وهم كانوا يديرون شؤونه، فشاعره الأخطل نصراني، طبيبه ابن أثال نصراني، كاتبه وصاحب سره سرجون نصراني. في تاريخ دمشق يذكر ابن عساكر سرجون ويذكر سرحة، والظهر أنه واحد لا اثنان. يقول بترجمة سرحة أنه شيد كنيسة بدمشق بعد الفتح وأسلم وبقيت الكنيسة. وسرجون هذا كانت دواوين معاوية ابن أبي سفيان بيده، وقد كتبها كلها بالرومية لئلا يطلع على شيء من ذلك المسلمون. وكان عنده كتاب يعملون ويشتغلون تحت يده، وأولئك أيضا كانوا نصارى. وكان هذا الشخص بالإضافة إلى كونه كاتبا لمعاوية وصاحب سره كان أيضا مستشارا له، وكان أيضا نديما ليزيد في جلساته الخاصة في شربه الخمر وغير ذلك. هذا هو سرجون الذي لما وصل الأمر إلى قضية اشتهار أمر مسلم بن عقيل في الكوفة، وأنه النعمان بن بشير أعطاهم المجال الكافي وفسح لهم المجال وجعلوا يتحركون بحرية، فعرفوا كلهم. حينئذ أخرج سرجون عهد معاوية لعبيد الله بن زياد عهده بالكوفة وولاية الكوفة، وقال الآن حان وقت تولية ابن زياد على الكوفة ليقضي على تلك الحركة بكاملها، وقد فعل. وسألتم عن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، وأذكر لكم باختصار أن هذا الكتاب لابن قتيبة قطعا، وإن إنكار هذا الكتاب وإنكار نسبته إلى ابن قتيبة من جملة أساليب القوم، عندما يريدون أن يغطون على الحقائق لهم أساليب، من الأساليب إنكار الكتاب، من الأساليب إنكار العالم، يعني شخص يأتي إلى هذا العالم ويكون من العلماء ويكون من المدرسين ويكون من المؤلفين، ثم إن شيعيا يستند إلى كلام هذا العالم في بحث من البحوث ينكرون أصل وجود هذا العالم في العالم أصلا. أذكر لكم قضية يذكرها العلامة الحلي رحمه الله في أحد كتبه، يذكر أن عالم الشافعية في مدرسة المستنصرية في بغداد هذا استبصر في آخر عمره ودفن في حرم الإمام الكاظم عليه السلام، هذا يذكره العلامة الحلي. ابن تيمية يقول قد حققت وسألت وهذا كذب، لم يكن هكذا عالم في بغداد أصلا، وفي يومنا هذا، وفي يومنا هذا وفي عصرنا. إذا راجعتم كتاب هذا الوهابي السعودي الذي اسمه مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة المطبوع في جزئين، هناك يتعرض إلى كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة الاثني عشرية للشيخ محمد مرعي الأنطاكي الحلبي، هناك ينفي أصل وجود هذا العالم في هذا العالم لأنه استبصر وألف كتاب في استبصاره، والحال أن هذا الشيخ هو وأخوه شيخ محمد أمين الأنطاكي جاءوا إلى العراق ونزلوا في بيتنا وقد خدمتهما مدة من الزمن وكانوا ضيفا علينا، ينكر أصل وجود هذا الشيخ وأنه هذا من افتراءات الشيعة. عندنا تصويره، تصوير هذا الشيخ عندنا موجود في البيت،
كان مفتي حلب معروف،
كان أحد علماء حلب أو مفتي حلب، هو وأخوه الشيخ محمد أمين استبصر ببركة كتاب المراجعات للسيد شرف الدين وجاء إلى العراق للزيارة ونزل عندنا على والدي مدة، بقي في بيتنا نخدمهما ونضيفهما. فمن جملة أساليبهم إنكار العالم، أصل وجود هذا الشخص لم يكن في العالم أصلا، تارة ينكرون الكتاب يقولون لا يوجد هذا هكذا كتاب أصلا، أو إن ابن قتيبة لم يؤلف كتابا باسم الإمامة والسياسة، والحال أن هذا الكتاب أصبح من المصادر المعتمدة ينقل عنه علماؤهم في كتبهم منذ القرون السابقة ويعتمدون على أقواله ورواياته في هذا الكتاب. ومن جملة الكتب التي اعتمدت على كتاب الإمام والسياسة مع نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة كتاب العقد الثمين في أخبار البلد الأمين الذي مؤلفه من علماء القرن التاسع. ثم إن نسخة من هذا الكتاب الآن موجودة عندنا في إيران أي في قوم الآن، وهي من نسخ إحدى المكتبات المهمة في طهران، وكتابتها في القرن الرابع، وعلى النسخة خط القاضي الأسنوي صاحب كتاب طبقات الشافعية. فالكتاب لابن قتيبة قطعا، إلا أنهم يحاولون أن ينكروا، ولماذا؟ لأن في هذا الكتاب بعض الحقائق المتعلقة بأهل البيت منذ صدر الإسلام، ومن جملة أساليبهم التكذيب للخبر أو التحريف للخبر أو أمثال ذلك من الأساليب. وكتاب الإمامة والسياسة هذا حاله باختصار. يبقى أنكم سألتم عن قضية ما إذا كان معاوية من كتاب الوحي، وقد ذكرت لكم أني قد حققت هذا الأمر، وثبت أن معاوية لم يكتب من الوحي ولا كلمة، حتى ابن تيمية لا يدعي هذا. رأيت في منهاج السنة لابن تيمية هذه العبارة، يقول: ما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة واحدة من الوحي؟ ما الدليل؟ والحال أن المدعي يجب أن يقيم دليلا على دعوة لا المنكر. نحن ننكر أن يكون من كتاب الوحي، وأنت إذا تدعي فعليك بإقامة الدليل أو البينة. يقول: ما الدليل على أنه لم يكتب من الوحي ولا كلمة، وإنما كان يكتب رسائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كلام ابن تيمية. والذي في كتاب مسلم بن الحجاج المعروف بالصحيح، هناك حديث يروونه في أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتزوج بابنته أم حبيبة. الأمر الثاني أن يجعل معاوية من كتابه. الأمر الثالث أن يؤمره، أي يؤمر أبا سفيان بأن يكون أميرا لجيش في غزوة في حركة، حتى يكون في خدمة الإسلام كما كان في خدمة الكفر قبل تظاهره بالإسلام. هذا الحديث يروونه موجود في صحيح مسلم. فإذا من جملة ما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل معاوية كاتبا من كتابه، وقد فعل رسول الله ذلك لأنه تزوج بأم حبيبة وجعل معاوية من كتابه. صحيح، هذا في صحيح مسلم. لكن كتاب صحيح مسلم إن كان حجة فهو حجة عندهم ولا عندنا. مع ذلك وجدت عدة من كبار حفاظهم ينصون على أن هذا الحديث باطل وهو في صحيح مسلم. لاحظوا، يقول النووي الذي هو أشهر شراح صحيح مسلم، يقول: إن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. يقول ابن القيم: هذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء فيه. يقول ابن الجوزي: وهم لا شك فيه. يقول الذهبي: منكر. يقول ابن حزم: موضوع. ثم جاء بعض الوضاعين الكذابين المدافعين عن معاوية كابن حجر المكي الذي ألف كتاب تطهير الجنان واللسان. هذا الكتاب مطبوع بهامش الصواعق المحرقة في بعض طبعاته. هناك يدافع عن معاوية ويذكر له مناقب وفضائل، وقد ذكرت لكم من قبل نص أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والنسائي وابن حجر العسقلاني وهؤلاء كبار أئمة القوم في الحديث نصوا على أن لا منقبة لمعاوية أبدا. وذكرت لكم عبارة ابن حجر العسقلاني من فتح الباري في شرح صحيح البخاري. لكن هنا للمدائني المؤرخ صاحب كتاب الأحداث عبارة يقول المدائني، هذه العبارة ينقلها ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة. ابن حجر العسقلاني يختلف عن ابن حجر المكي، ابن حجر العسقلاني متقدم على ابن حجر المكي بحوالي قرن. ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الإصابة عن المدائني، يقول: قال المدائني: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي، وكان معاوية يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينه وبين العرب. هذه عبارة المدائني على ما في كتاب الإصابة، صار واضح؟ أما ابن حجر المكي الذي ألف كتابا في الدفاع عن معاوية فلاحظوا تصرفه في هذه العبارة، ينقل العبارة هكذا: قال المدائني: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي، وكان معاوية يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينه وبين العرب، أي من وحي وغيره، أي من وحي وغيره، فهو أمين رسول الله على وحي ربه.